قال اليكفي أنه قال بعض العلماء رضوان الله تعالى عليهم الصحيحين وأطراب طبعا يقصد العلماء من الأوراق أنه هو يستحب أن يدفن الميت في المقبرة قريبة إلا أن تكون هناك مزية في المقبرة البعيدة، يعني يكون هناك قبور أكثر أو يكون هناك مجموعة من الصالحين يقصد الناس للفات إلى تلك الكبرة مقبرة بعيدة يقصدونها لأعلى قراءة الفاتحة أو لزيارة القبور ونحو ذلك، فهذا يحصل على بركة من قربهم من أولئك الموتى. الكلام في أصل الفتوى الأولى وهو المستحب الدفن في المقبرة القريبة لم نجد على ذلك رواية واضحة. نعم ورد في بعض الروايات أنه أمر النبي صلى الله عليه وآله وكذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه يدفن الميت حيث مات حيث مات، هذا لا ينكر له، ولكن ورد تلك الروايات الروايتان أو قطعتان من الرواية. ورد القطعة الأولى نقل من قرية إلى قرية من بلدة إلى بلدة وأنه رواية فيهم داعي بالإسلام ينقلها صاحبه مستدرك الوسائل قال أنه بلغ علي الإسلام وهو في الكوفة أنه رجل مات في رستاق ونقل إلى الكوفة، فإمام على أنحكهم عقوبتين لو لم يفعلوا ذلك أنحكهم يعني ارتحبا عدقهم على المسمى يكون مصطلح الذي عرفوا لدقهم على قال قدفن أجساد الموتى مجموع رواية حيث ماتوا حيث مصارعهم. ثم نكل أمير المؤمنين سلام الله عليه بل حادثة حدثت في حياة النبي العظم صلى الله عليه وعليه هذه الحادثة في حياة النبي ليس فيه نقل من مدينة إلى مدينة أو من قرية إلى قرية بل من مكان قريب إلى مكان بعيد أو ونحو ذلك. وذلك يقول لما كانت غزوة أحد بل قتل من المسلمين من قتل أخذت الأنصار جاءت الأنصار من المدينة لينقلوا الشهداء الذين قتلوا في نصرة أمير النبي العظم صلى الله عليه وسلم يدخلون إلى بيوتهم يدخلون في المدينة لأن أحد كان خارج المدينة في مسافات. فمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادفنوهم في مصارعهم حيث ماتوا. هذه رواية الشق الثاني من الرواية إن ثبت سند هذه الرواية فهو يدل على أنه حرمة ذلك أنه لا يجوز ينقل إلى مكان آخر غير مكان. هذه رواية لكنها مطلقة سواء كان حيث دفن قليل الموتى أو يكون ذاك بعيد به عن فضلاء أو غير فضلاء، خصوصا في المدينة ذاك الوقت في البقيع كان هناك شخصيات محترمة على مدفونة، هذا مثل فاطمة بنت أسد وغيرها، هذا من تيبين الأطهار الذين دفنوها هكذا. ومع ذلك النبي منع من نقل هذا الموتى من منطقة بدر من منطقة أحد إلى المدينة. فإذن ولكن الرواية ضعيفة السند مرسلة، فمن يعمل بالمراسيل ولا يمكنه أن يفتي بذلك ولكن لا نعمل بذلك. فالنتيجة لم يثبت استحباب الدفن على في المنطقة القريبة وكذلك لم يثبت استحباب نقل إلى مقبرة بعيدة إذا وجد هناك الصالحون. صار الكلام في النقل قريب والبعيد لا من جهة أنه عناوين أخرى أنه يستفيد وأنه كذا، كلام نفس الدفن هنا أفضل هناك مفضولة لم يثبت شيء من ذلك. أما نقل من مدن إلى مدن أخرى فيأتي كلام في ذلك إن شاء الله تعالى في ضمن المباحث القادمة. ثم بعد الكيسية تعرض إلى الملك، هذه الرواية كنا موجودة هنا فيها مستدرك الوسائل باب 13 من أبواب الدفن الرواية 15. بلي رواية 15 هاي رواية موجودة عن علي عليه السلام أنه هو بلي ضرب هؤلاء الذين نقلوا موطأهم من رستاق. كلمة رستاق فسر فيهم بعض المصادر مثل المعجم البلدان للحموي عليهم ما يستحقوا أن هناك مدينة في كرمانشاه هاي في إيران هذا في تلك المنطقة منطقة كرمانشاه هذا كرمان أو كرمانشاه هناك توجد قرية مدينة صغيرة سميها رستاق هو وتفسير آخر ببعض المصادر هو أنهم بل لا هناك كان أكو قرية هذا على فراسخة من الكوفة سميها رستاق كيف ما كان هذا رواية على رستاق سمعت كلتهما بكلتهما كانت بعيدة كرمان هذا بعيد هنا عن الكوفة وكذلك ذلك هذا مكان الذي أمي عنه رستاق رستاق ليس المقصود به اسم جنس بل المقصود به عرب يعني منطقة مدينة أو قرية كان يسمى برستاق هذا بالنسبة إلى هذا ثم بعد ذلك تعرض اليزيد رضوان الله تعالى عليه أن هو لا يفادى الميت رأس ياتي بالتشيع قبل مباشرة ندخله في القبر بل لا بد أن يجعل الميت خارج القبر هذا حتى يكون يأخذ أهبتان لأهوال القبر فقط ولكن الثاني أنه لا أنه لا بد من ترتيب خاص يجعل قريب من القبر ثم ينقل قليلا ثم ينقل قليلا في المطبخ الثالثة يدخله إلى شفير القبر يعني إلى داخل القبر فأصل هذا حكم وهو أنه لا يفاجأ لا يفدع يعني لا يسقل على الميت مقصود به الثقل الروحي وإلا نفس الميت جسمان اسمها جمادا ليس عليه ثقل ولا خفة وإنما هذا روح الميت يشاهد ما يجري على جسده هذا فإذا فوج به فيحس روحه يحس الثقل بل هذا مر بل هذه الرواية دلت على أنه يتحيى من دون التفسير ثلاث مرات معتبرة رواية معتبرة ذكرها صاحب المسائل رضوان الله تعالى عليه في الباب 46 باب 16 أصل المعنى من 6 باب أضواب الدفع الرواية الأولى هي معتبرة وهي لم تفصل أنه يكون ثلاث مرات قال عليه السلام المعتبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنا هتن هذا ثم وارث بل وارث هذا معنى هو أول يجعل ثم يدخل بدون التفصيل لأنه ثلاث مرات وتفصيل على ثلاث مرات دلت رواية السادسة من نفس هذا الباب باب 16 وهي مرسلة الشيخ صدوق رضوان الله تعالى عليه قال إذا أعطيت الميت بالميت إلى القبر أعطيت الميت بالميت القبر فلا تفدع به على القبر يعني لا تسقل عليه على القبر فإن للقبر أهوالا عظيمة وتعود من حول المطلع حول المطلع ولكنه ولكن ضعه قريب قرب شفير القبر واصبر عليه هنيعة ثم قدمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أهبته ثم قدمه إلى شفير القبر يعني مرة ثالثة ينزل القبر لكن هذه الرواية ضعيفة الذي سبق بالرواية المعتبرة وهو أنه لا نأتي بالتشيء مباشرة ندخل القبر نجعله هذا خارج القبر ثم بعد هنيعة ثم يدخل في القبر هذا ثابت وما هذا الترتيب الذي ذكره صاحب الرسائل إنما هو بهذه الرواية الضعيفة ثم ما ذلك قال أنه ميت إذا كان رجلا فيدخل من طرف رأسه إلى القبر وإذا كان امرأة ميتة فيدخل هذا عرضا ويجعل عرضا يدخل لا يرفع رأسه ولا رجله هذا حين الإدخال بل عرضا متساوية هذا تدخل في القبر هذه الرواية إخوتي على الجلال، بل هذه رواية جاءت في باب الدفن. هناك رواية معتبرة لا تفرق بين رجل ومرعى، قال يدخل الميت من طرف الجلال، يعني رجل القبر، ويدخل رأسه أولا، فهي رواية على الأولى معتبرة. الحلبي قال إذا أعطيت بالميت القبر فسل له ملاء عام من قبل الجلال، رجلي القبر ملاش. وعما التفصيل بين رجل والمرأة فجاء في رواية، هذا في سندها خلل، وهي رواية الخامسة رواه الشيخ الصدوق قدس سره، ملأ المعصوم سلام الله عليه قال والميت يسل من قبل رجليه سلا، والمرأة توخذ بالعرض من قبل اللهد، والقبور تربى إلى عصر الوجه. فالمقصود هذا التفصيل إنما هو في هذه الرواية الغير معتبرة، أما رواية معتبرة فلم تفرق بين رجل والمرأة. فعلى هذا العمل يكون برواية معتبرة دون رواية الضعيفة، وللكلام متابعة، والحمد لله من العالمين.